أيها البر الوفي، السلام عليك أيها القائم الأمين، السلام عليك أيها العالم بالتأويل، السلام عليك أيها الهادي المهدي، السلام عليك أيها الطاهر الزكي، السلام عليك أيها التقي النقي، السلام عليك أيها الحق الحقيق، السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيدة نساء العالمين، أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين، فعليك السلام مني ما بقيت وبقي الليل والنهار، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، أنا يا مولاي مولى لك ولآل بيتك، سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، مؤمنون بسركم وجهركم وظاهركم وباطنكم، لعن الله أعداءكم من الأولين والآخرين، وأنا أبرأ إلى الله تعالى منهم، يا مولاي يا أبا محمد، يا مولاي يا أبا عبد الله، هذا يوم الاثنين وهو يومكما وباسمكما، وأنا فيه ضيفكما فضيفاني، وأحسن ضيافتي فنعم من استضيف به أنتما، وأنا فيه من جواركما فأجيراني، فإنكما مأموراني بالضيافة والإجارة، فصلى الله عليكما وآلكما الطيبين.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. شرح الآيات تستمعون إليها عند 5:06، وبعد ذلك نقدم إليكم عقائد الإسلام عند 5:21. إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي، تستمعون إليها عند 5:35 وعلى مدى 40 دقيقة. وبعد ذلك نقدم إليكم دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام عند 6:17. سفينة النجاة تقدم إليكم عند 6:27. وبعد ذلك تستمعون إلى فاجعة الطف وحرمات الله عند 6:39. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 7:10. وبعد ذلك نقدم إليكم يوم لا كالأيام عند 7:31. إشراقات من الصحيفة الحسينية تستمعون إليها عند 6:40. وبعد ذلك نقدم إليكم دعاء اليوم وهو يوم الاثنين عند 6:48. صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام تستمعون إليها عند 6:59. وبعد ذلك نقدم إليكم من أنوار الشعر الحسيني. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، في رعاية الله وحفظه.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. في هاتين الآيتين المباركتين يتحدث القرآن الكريم عن فقرة أخرى من فقرات الميثاق الرباني على اليهود. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. هنا القرآن الكريم ينهاهم عن أن يسفك بعضهم دم البعض الآخر، ولا يعتدي أحدهم على الآخر بإخراجه من داره وأرضه. وهنا نجد التأكيد على أمرين أساسيين: الأول عدم الاعتداء على حياة الآخرين فيما يمثله من إعطاء الحرية الإنسانية، والثاني عدم الإخراج من الدار والأرض فيما يمثله هذا الإخراج وعدم الإخراج من الاحتفاظ على حرية الملكية والتملك والحرية الشخصية. وقد جاء التعبير القرآني بعدم القتل البعض للآخر بقوله تعالى: لا تسفكون دماءكم، وهو تعبير يشير إلى وحدة المجتمع ووحدة الأمة، لأن الذي يسفك دم الآخر في المجتمع الواحد فهو بالحقيقة قد سفك دمه ودم جسده. لا تسفكون دماءكم، والذي يخرج الآخر من أرضه وداره فهو بالحقيقة قد أخرج نفسه. ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، ذلك لأن المجتمع يعيش التماسك والوحدة والاتحاد، وإن أي خلل وأي انحراف وأي اعتداء على مجموعة وطائفة في المجتمع فهو بالحقيقة اعتداء على المجتمع كله، لأن ذلك يؤدي إلى الخلل والانحلال والتناحر، وبالتالي السقوط الاجتماعي والسقوط الحضاري. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، التنازع يؤدي إلى الفشل الاجتماعي، والفشل يؤدي إلى ذهاب الريح فيما يمثله هذا التعبير بالقوة والدولة والسمعة. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، هذا التعبير القرآني لا تسفكون دماءكم نجده في أكثر من آية قرآنية، كما في قوله تعالى: وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، هذا التعبير القرآني فسلموا على أنفسكم، يعني الإنسان عندما يسلم على أخيه الإنسان بالحقيقة هو يسلم على نفسه ويسلم على شخصه. وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، وفي آية أخرى: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس اسم الفسوق. يعني هنا القرآن الكريم يقول: ولا تلمزوا أنفسكم، لأن الذي يعيب الآخر ويعيب أخيه هو في الحقيقة قد عاب نفسه وقد عاب شخصه. ولا تلمزوا أنفسكم، هنا التعبير كذلك: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. وحتى يقوم المجتمع وتقوم الأمة لا بد من مراعاة هذين الأمرين: احترام النفس أولا، واحترام الحرية الشخصية وحرية الملكية ثانيا. وعند اختلال هذين الأمرين يتحول المجتمع إلى شبح مجتمع، وتتحول الأمة إلى شبح أمة. لقد كان اليهود يعيشون الصراع الداخلي فيما بينهم، حيث كان اليهود في المدينة ثلاثة أحياء ترتبط كل منها مع حي من أحياء العرب: الأوس أو الخزرج. كان بنو قينقاع وبنو النضير حلفاء الخزرج، وكان بنو قريظة حلفاء الأوس، فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل فريق مع حلفائه، فيقتل اليهودي أعداءه، وقد يقتل اليهودي من الفريق الآخر، وهذا حرام عليهم بنص ميثاق الله معهم، وكانوا يخرجونهم من ديارهم إذا غلب فريقهم. فينهبون أموالهم ويأخذون سباياهم، وهذا حرام عليهم بنص ميثاق الله معهم. ثم إذا وضعت الحرب أوزارها فادوا الأسارى وفكوا أسر المأسورين من اليهود، وذلك عملا بحكم التوراة التي جاء فيها: إنك لا تجد مملوكا من بني إسرائيل إلا أخذته فأعتقته، كما في نص في التوراة الحالية: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. وهنا القرآن الكريم يقرر حقيقة العداء بين اليهود، بين القبائل اليهودية وبين الأسباط، ولكننا نرى اليوم الوحدة الظاهرية بين تلك القبائل، وذلك لأنهم يعيشون تجميد خلافاتهم في سبيل الوقوف مع العدو المشترك، هذا العدو الذي يجعلهم يجمدون كل النزاعات الداخلية وكل الخلافات. يعني لا يتصور الإنسان أن بين اليهود، بين الشعب اليهودي، هناك وحدة وهناك تماسك حقيقي. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، هذه حقيقة قرآنية. أعداء الإسلام يعيشون التفرق ويعيشون التمزق فيما بينهم، ولكننا نراهم يتحدون من خلال تجميد الخلافات فيما بينهم في سبيل الوقوف صفا واحدا أمام الإسلام والمسلمين. وهذا ما نجده في الصهيونية العالمية وفي الصليبية، حيث نجد رغم الخلافات الكبيرة بين اليهود والنصارى، كما يؤكد القرآن الكريم: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. يعني القرآن يؤكد حقيقة العداء الفكري وحقيقة العداء المبدئي بين اليهود والنصارى، هذا العداء التاريخي. ولكن في آية أخرى يؤكد القرآن على الولاء بين اليهود والنصارى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. هذا هنا الولاء، وفي آية أخرى العداء. وسر هذا الولاء هو عندما يقف اليهود ويقف النصارى أمام المد الإسلامي وأمام الصحوة الإسلامية، فإنهم يجمدون كل خلافاتهم وكل نزاعاتهم في سبيل الوقوف أمام القطب الثالث الذي يهددهم. وهذا ما نراه اليوم في ساحات الصراع في البوسنة والهرسك في قلب أوروبا. نرى قد اجتمع الكل، كل أعداء الإسلام، على ضرب المسلمين وضرب الصحوة الإسلامية المباركة، ووقف الكل يتفرج
على نزيف الدماء وعلى هتك الأعراض. 60,000
امرأة مؤمنة مسلمة هتك عرضها في البوسنة والهرسك، والدماء النازفة، ولا منظمة دولية ولا مجلس أمن يصرخ ويرفع صوته عاليا ويتخذ الموقف الحاسم والموقف الصارم تحت شعار: يا أعداء الإسلام اتحدوا. ولهذا نرى أعداء الإسلام يتحدون ويجمدون خلافاتهم عندما يقفون أمام الصحوة الإسلامية وأمام المد الإسلامي الذي يهددهم جميعا. وهكذا نرى أن رغم الوحدة بين اليهود في واقعنا المعاصر، ولكننا إذا دخلنا إلى العمق نرى الاختلافات الكبيرة بين الفئات اليهودية وبين الطوائف اليهودية والتمايز العنصري فيما بين اليهود أنفسهم، وليس فقط بين اليهود والشعوب الأخرى، ولكن اليهود يحاولون دائما وأبدا أن يجعلوا القضية واحدة ويحشدوا كل يهودي في كل مكان في العالم في سبيل إسرائيل وفي سبيل بناء دولة إسرائيل. ونحن مع الأسف الشديد رغم الاتحاد فيما بيننا ورغم نقاط الاشتراك الكبيرة ورغم الوحدة المصير ووحدة الهدف، نحن المسلمين نجد أنفسنا نركز على النقاط السلبية ونقاط التفرقة ونضيع نقاط القوة ونقاط الوحدة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم عقائد الإسلام. بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. موضوع درسنا كيف نتعامل مع النبي والأئمة من أهل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم. التعامل مع الشخصيات، مع الناس، يتبع الثقافة والمفاهيم التي يحملها الإنسان للتعامل وتقييمه للشخص الذي يتعامل معه. إذا مثلا تلاحظ أن الأسرة الذين يهتمون بالأدب مع بعضهم في تعاملهم، احترام الصغير للكبير، عطف الكبير على الصغير، إذا أراد هذا الولد أن يكلم أباه يكلمه بأدب، يكلمه باحترام، يكلمه بإجلال. في أسر أخرى ليس فيها ثقافة احترام الأب وليس فيها ثقافة احترام الإنسان، ربما تجد هذا الولد يخاطب أباه كما يخاطب صاحبه أو ينهره نهرا والأب يشتم الابن. إذن اختلف التعامل هنا. نحن أمام نوعين من التعامل مع الأب في أسرنا، في حياتنا، في مجتمعاتنا. أرقى نوع للتعامل مع الأب حفظ الاحترام، آداب الإسلام. إذا أردت أن تدخل غرفته، أن تطرق الباب، أن تستأذن، أن تحترمه ويحترم كلامك، تختار الكلمات المناسبة، هذا يسمى حالة تعامل إنسانية مهذبة مؤدبة للأولاد مع أبيهم ومع أمهم. يقول أحدهم: مرة رأيت شخصا ينادي أمه ويقول لها ولج. الكلمة العامية التي تقال شبيها بالنهي أو الزجر أو التحقير. يقول: تعجبت منه. قال: نعم، متعارف مثلا في هذه البيئة، في هذه العشيرة، أن تخاطب الأم بهذا الخطاب. هذا نقص، نقص في الآداب الإسلامية، في الثقافة، في التعامل. على هذا الأساس يمكن أن نقول أن نمط تعامل الناس مع آبائهم وأمهاتهم يتبع أمرين: أولا ثقافة التعامل مع الإنسان، ثانيا احترامه نفسه لهذا الأب. هذا في الأب العادي. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأب لهذه الأمة. لماذا كانت نساؤه أمهاتهم؟ هو أب أعظم من الأب، أولى بهم من أنفسهم، أولى بهم من آبائهم وأمهاتهم. سبب أولوية النبي صلى الله عليه وآله بنا بأمته أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم ومن آبائهم وأمهاتهم، ما هو؟ الولاية نوع إدارة. عندما تقول أنت أولى بأقارب فلان، أولى بأقاربه من فلان، لماذا؟ يعطف عليهم أكثر، يعرف يديرهم أكثر، هذا أولى بأيتام أقاربه من فلان. هذه الأولوية منشأها ما هو؟ منشأها الحرص على المصلحة. إذن الأولوية أولوية التربية، أولوية الإدارة، أولوية الرعاية، تنشأ من أمرين: معرفة المصلحة والحرص عليها على تحقيقها. فعندما يكون أبوك أفهم منك لمصلحتك وأحرص منك على مصلحة نفسك، أنت قد تضر نفسك بس هو يلاحظ أن لا يضرك، هذا صار أولى بك من نفسك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لأنه بالعلم الذي علمه إياه الله عز وجل أعلم منهم بمصالحهم، بالعطف والحنان والرأفة التي أعطاه الله عز وجل إياها أرأف بالمؤمنين وأرحم بهم من أنفسهم، فصار أولى بهم من أنفسهم. هذا الأولى بنا من أنفسنا مقامه أعظم من مقام الأبوة. تعاملنا معه لابد أن يكون هذا التعامل أرقى من تعاملنا مع أبائنا. احترام الإنسان المسلم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لابد أن يكون بثقافة الإسلام كما علمه الله عز وجل، وأن يكون متناسبا مع مقام سيد المرسلين، مع مقام سيد الكائنات، مع مقام الإنسان الأول في الإنسانية والعلم، مع مقام من هو أعطف عليه وأرأف به من أمه وأبيه ونفسه إلى هذا الحد. على هذا الأساس لابد أن تكون نظرتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وتعاملنا معه يتناسب مع ذلك. هناك مسألة مهمة، أنه هل انتهى الواجبنا، سقط الواجب بمجرد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سقطت مسؤولية المسلمين تجاه نبيهم في التعامل معه، في احترامه، في السلام عليه، أم لا هي مستمرة؟ بحسب ما أجمع عليه المسلمون وبحسب ما فسروا فيه الآيات الكريمة المتعلقة برسول الله صلى الله عليه وآله أن حقه في بعد وفاته كحقه بعد حياته، حيا وميتا حقه علينا، ونزوره ميتا كما لو كان حيا. مالك بن أنس إمام المذهب لما سمع الخليفة العباسي يرفع صوته قال له غض صوتك، أنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله، عند قبر النبي صلى الله عليه وآله، إذن إن حرمته ميتا كحرمته حيا. على هذا الأساس علينا أن نعرف أن علاقتنا بنبينا صلى الله عليه وآله بعد موته يجب أن تتركز، أن تتأصل، أن تتوثق، أن نصلي عليه ونسلم عليه، نشعر بأننا نقوم بمراسم أدب رباني علمنا إياها، أن نغض صوتنا عنده، أن نحترمه. بل وجدت في تفسير قوله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أن النبي صلى الله عليه وآله قال هذه الآية بعد فراقي لكم، يعني نزلت هذه الآية لبيان مهمتكم تجاهي، واجبكم تجاهي بعد أن أتوفى وبعد أن أفارقكم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلمنا الأدب معك والأدب مع رسولك وآله الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
جئنا إليك يا غريب، قد جئنا إليك يا غريب، قد جئنا يقودنا حبيب في ركب يحفه النحيب. ثار الله ثار،
قد جئنا إليك يا غريب،
إليك يا غريب، قد جئنا يقودنا حبيب في ركب يحفه النحيب. ثار الله ثار الله، لقد جئنا نريد أن نقي دماءك، نريد أن نعيد اليوم كربلاءك، لقد جئنا نريد أن نقي دماءك، نريد أن نعيد اليوم جبلاك. هنا جيش الموالين يريد نصرة الدين، هنا نصرة الدين يريد نصرة الدين، نداء العاشقين وصوت الصارخين، حسينا وحسين حسينا وحسين نداء العاشقين وصوت الصارخين حسينا وحسين وحسين لبيك حسين
لبيك حسين لبيك حسين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. رسائل العرض العسكري اليمني إلى تحالف العدوان. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. حياكم الله. أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى القوات المسلحة اليمنية مهدي المشاط أن قواتنا المسلحة بالمرصاد لمن يفكر بابتلاع بلدنا، وسنكتب نهايته بإذن الله تعالى. المشاط قال خلال حضوره العرض العسكري لألوية الحماية الرئاسية لتخرج عدد من الدفع تحت شعار هيهات من الذلة، المؤسسة العسكرية في مرحلة متقدمة على مختلف الصعد رغم ما تعرضت له قبل وبعد العدوان الأمريكي السعودي. وخاطب المشاط قوات ألوية الحماية الرئاسية: أنتم حماة الوطن قبل أن تكونوا حماة أي شيء آخر، ويجب أن تكونوا النموذج المثالي في التضحية في سبيل الله، مشيرا إلى أن أداء الجيش على امتداد مسرح العمليات مع قوى العدوان أثبت من جديد أن اليمن مقبرة الغزاة، وأوضح أننا في موقف الدفاع عن بلدنا ولا نشكل خطرا على أحد إلا من يتآمر على بلدنا. وشدد أن على شعبنا إدراك أن العدو يستهدفنا في كل المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وواجبنا مواجهته في كل المجالات، موضحا أن العدو يتحرك تحت عناوين طائفية ومذهبية وعرقية، ونحن نراهن على وعي شعبنا وحصانته بوجه هذه الأمراض. وأكد أن الخطة الأمريكية تعمل على ضرب الوطنية الجامعة، والمطلوب من الجميع الدفاع عن استقلال اليمن ووحدته. وأضاف قائلا: نكرر نصحنا لقوى العدوان ونؤكد أن كلفة السلام أقل بكثير من كلفة الحرب، محذرا قوى العدوان من استمرار الامتناع عن سداد الرواتب من ثروة الشعب المنهوبة والمسروقة. هذا وكان قد قال رئيس الوفد الوطني اليماني السيد محمد عبد السلام أن العدوان على اليمن يأتي بقيادة أمريكية بريطانية غربية، وأن موقفنا كشعب يماني مما يحدث على المستوى الدولي استلهم مبكرا خطورة المشروع الأمريكي، معقبا بأن هناك إدراك بأن اليمن يمثل نقطة استراتيجية على المستوى الإقليمي والدولي. الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي. وصلتنا عبر الواتساب رسائل من الإخوة والأخوات نتوقف عندها في بداية هذا اللقاء. بداية توقف مع مساهمة الأخت الفاضلة والكريمة أم علي، كتبت تقول بعد السلام والتحية: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أختي الفاضلة والكريمة. اليمن يبدو مصرا على المضي دون فرض هدنة عليه. اليمن يعتد بقوته وشجاعة جنوده ويريد أن ينتقم هذه المرة من جميع المتحلقين عليه أو المتحالفين عليه. علي أن يفعل ذلك ويمضي في المجاهدة دون سؤال أحد الرحمة، وعليه أن يأخذ الحق بنفسه في كل الأحوال. لن يرحموه حتى ولو أذعنوا ذلك أو أذاعوا ذلك. الهدف من غزو اليمن هو سلبها لخيراتها، ولن يرى اليمنيون من دول العدوان خيرا أبدا. الأخت الفاضلة أم علي حياك الله وبياك أختي الفاضلة والكريمة، ونقول بأن التحالف العدوان لم يأتي لخير اليمن أو لصلاح اليمن، هو أتى فقط وفقط من أجل نهب ثروات اليمن وقتل أبنائه وإضعاف هذا البلد بكل الوسائل والطرق ما استطاع إليها سبيلا. الشعار الرسمي لمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليهما السلام: هاشتاك بصيرة وجهاد. هذا ما تنشره شبكة أخبار المسيرة في هذه اللحظات، حيث نشرت تقول بقلم أمين الجرموزي: اليوم طيران الإمارات قصف الإصلاحيين في شبوة، تخيلوا لو أحد منا قال شكرا صقور الجو، ما الذي كان سيحدث؟ كنا سنلعنه ونهي كرامته، لأن من يقبل بأن دولة أجنبية تقصف بلده فهو خائن عميل حتى وإن كان المستهدف عدونا. أبشروا يا إصلاحيين، الفرق بيننا وبينكم، وانظروا كيف وما هو، عرفت الآن كم أنتم رخاص وحقراء. هاشتاك كاشفوهم بمدى حقارتهم، بقلم أمين الجرموزي الإعلام الشعبي اليماني. شبكة أخبار المسيرة تنشر ذلك، وتنشر كذلك الغريب أن حزب الأوساخ هذا لم يصف هزيمته في شبوة بالخيانة والانسحاب التكتيكي كما يصفها في هزائمه مع جيشنا ولجاننا الشعبية، لأنهم يعتبرون ما حدث خلاف ارتزاق داخلي. لذا ننصح ميليشيا الإصلاح بتسليم مارب إلى قيادتنا في صنعاء قبل أن يقتل العرادة أو يهرب، ويهرب بقية من يعيش فيها من قيادات المرتزقة، فصنعاء ستكون المرض الأخير لكل الأدوات المنبطحة صدقوني. بقلم محمد القاضي، ينشر ذلك عبر شبكة أخبار المسيرة. مسؤول صهيوني: الإسرائيليون والسعوديون يتشابهون. نعم، ينشر ذلك عبر هذه الشبكة والتي فيها العشرات والعشرات من المقالات والأخبار والكثير. طيب، نتوقف عند فاصل، نواصل بعده رافقونا.
بأس شديد إذا ما جهلتم، ونجم العلا في المدى ثاقبوا، وقوة عزم وإخلاص وعد، وحسن الأداء للعلا طالبوا. بأس شديد إذا ما جهلتم، ونجم العلا في المدى ثاقبوا، وقوة عزم وإخلاص وعد، وحسن الأداء للعلا طالبوا. أسود الشراف الوضع يبيدون وهما بكم كاذبوا، يذيبونكم حر أسيافهم، ويردونكم دون ما نادبوا. وهاهم أسود الشراف الوضع يبيدون وهما بكم كاذبوا، يذيبونكم حر أسيافهم، ويردونكم دون ما نادبوا. بأس شديد إذا ما جهلتم، ونجم العلا في المدى ثاقبوا، وقوة عزم وإخلاص وعد، وحسن الأداء للعلا طالبوا. We'll be right back.
هل عرفتم صمود الرجال؟ وهل بعد هذا لكم صاحب؟ وهل سوف تصحون من غيكم؟ وإلا عذاب لكم واصب. فهل عرفتم صمود الرجال؟ وهل بعد هذا لكم صاحب؟ وهل سوف تصحون من غيكم؟ وإلا عذاب لكم واصب. وإلا عذاب لكم واصب. وإلا عذاب لكم واصب.
اليمن، التصدي والتحدي. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. رسائل العرض العسكري اليماني إلى تحالف العدوان، نعم، محور وموضوع النقاش. علي أحمد ديجان من اليمن كتب يقول: في العاصمتين، في صنعاء دولة تستعرض معادلة الردع للعدو السعودي الإماراتي لأجل حماية السيادة من احتلال الغزاة، في عدن ميليشيات تتناحر سباقا لإرضاء واستمالة العدو السعودي الإماراتي لأجل تسهيل مهمة الغزاة لاحتلال اليمن. طبعا هذه الصورة الموجودة منذ قرابة 8 سنوات، أكثر من 7 سنوات، مستمرة حتى هذه اللحظة، وهي موجودة في كل زمان ومكان، كما نؤكد على قضية الارتزاق الموجود في كل زمان ومكان. في الحروب معادن الناس تتكشف بشكل واضح وصريح، في الحصار كذلك معادن الناس أيضا تتكشف. في هذه المعادلة ما بين صنعاء وعدن، في صنعاء عرض عسكري لردع العدو، وفي عدن للأسف الشديد ميليشيا تتناحر. الرجل يقصد عدن كل تلك المناطق التي يتواجد فيها المحتل ومرتزقته. هذا التناحر لم يأتي من فراغ، أتى من سياسة أرادها تحالف العدوان لهؤلاء المرتزقة. في هذه اللحظات يلتحق بنا مساعد الناطق باسم القوات المسلحة اليمانية العميد عزيز راشد. سيادة العميد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وبياكم، يسعدنا تكون معنا ونحن نتحدث في هذا اللقاء من اليمن، التصدي والتحدي، عن رسائل، الرسائل التي صدرت من العرض العسكري اليماني الذي حضره شخصيا رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمانية المشير مهدي المشاط. تفضل.
نعم، بهذه المناسبة أولا من العروض العسكرية وأسبابها ولماذا وما هي الرسائل، كان هناك اعتماد أولا عام هجري جديد تم إقراره من المجلس السياسي الأعلى على كافة معاملات الجمهورية اليمنية، تأكيدا على ارتباطنا بهجرة منهجية رسولنا الأعظم محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وكان لابد من تدشينه بحدث عسكري هام ملفت، وهي العروض العسكرية المذيبة لعدد كبير من الخريجين من المدارس والوحدات العسكرية المتنوعة بعدد من صنوف وآليات القوات العسكرية المسلحة. ثانيا، هناك أولا رسالة أخرى، وهو أن القوات المسلحة بدأت بتحديث نفسها بهذا الحدث العسكري حتى تصل إلى المستوى القتالي العالي والمنظم من حيث إبراز التشكيلات العسكرية المتنوعة وكذلك إتكان الحركات النظامية العسكرية، وأيضا قدرة استخدام القوات المسلحة لعدد من الآليات والأسلحة المتنوعة التي تم عرضها. ثالثا، هناك رسالة واضحة بأننا نعد وبأننا هذه القدرات التي تعاد الجيش اليمني قدرته كان في السابق بمئات المرات من حيث القدرة على القتال ومن حيث استخدام الأسلحة المتنوعة للفرد الواحد وكذلك. وأيضا كان هناك رسالة رابعة، وهو بأن هناك قدرات عقلية من حيث المدربين المعيدين بأنهم عدد كبير جدا، وإلا لما تم إتقان هذه التشكيلات وهذه العروض العسكرية وهذا المخزون العسكري على أن القوات المسلحة بدأت تدخل في مهام عسكرية متنوعة، وبأن هذا الاتجاه لوجه رسائل للعدو بأن هذه التشكيلات البرية وأيضا المحرية وأيضا الدمات المسيرة دال على أننا نوجه رسالة للأعداء في الإقليم وكذلك للدول المحتلة لإخواننا في الوطن العربي والإسلامي بأن كل هذه التجهيزات موجهة لأي عدوان يحاول مسار موضع أوطاننا بأن هذه التجهيزات هي قادرة على تحرير أراضينا من المحتل أو غازي سواء كان متموضعا بكثرة وجيزة. هذه القوات قادرة على أن تكون السبيل الوحيد في قبل أي محتل، بالإضافة إلى أن هذه العنصة العسكرية هي يجبكم يجب على أن ينتبه بأن الدخول في مواجهة عسكرية ونحن نطلق هذه التشكيلات المتنوعة يسجيل عند دول سابقة في التنظيم والإعداد للجيوش بهذه الاحترافية أنه غير قادر على مواجهة الشعب اليمني ودولاته المسلحة وهي إلى الأمام بخطوات متسارعة ومتصاعدة بشكل يختلف عن مستوى الدول التي لديها جيوش
نعم
على الإتيان مثل العروض العسكرية التي حضرها قادة عسكريين متنوعين سواء المناطق الغربية أو الشمالية أو الجنوبية أو المناطق المركزية.
نعم سيادة العميد. طيب فقدنا الصوت لأكثر من مرة للأسف شديد مع سيادة العبيد، نتمنى أن يعود الأخوة الاتصال به مرة أخرى ليتسنى لنا الاستماع إلى ما تفضل به وما يتفضل به من إجابات على تساؤلاتنا، ونقول بأن هذا الاستعراض العسكري والعرض العسكري له كثير وكثير من الرسائل، ما سرده وما تفضل به سيادة العميد جزء من هذه الرسائل التي من خلالها تصل إلى كل دول تحالف العدوان وكذلك إلى المرتزقة ومن يدعم تحالف العدوان، تصل إلى الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا التي زودت تحالف العدوان بالسلاح، وتصل إلى المعتدل الإماراتي والسعودي وإلى المرتزقة المتناحرين المتقاتلين الضعفاء الرخاص الذين باعوا كل شيء من أجل لا شيء، الذين لا زالوا يرضون بفتات الفتات الذي يرمى لهم من هنا وهناك ويسهلون تهريب ونهب ثروات اليمن ما فوق الأرض وما تحت الأرض، وما جرى خلال السنوات الماضية المشهد بهذا الشكل لا أكثر ولا أقل. العروض العسكرية تأتي لتوصل الكثير والكثير من الرسائل المهمة التي من خلالها يمكن أن يفهم فيها تحالف العدوان بأنه لم يصب في حساباته وأنه لا زال يخفق في حساباته من خلال إطالة أمد العدوان. مرة أخرى لاستكمال الفكرة والرسالة التي من خلالها يريد أو يراد أن تصل إلى تحالف العدوان هذا العرض العسكري مع سيادة العميد عزيز راشد، مع الاعتذار منك سيادة العميد ومن السادة المستمعين تفضل.
نعم قد تكلمنا بأن هناك رسائل عديدة وهو أن المجلس السياسي الأعلى اعتمد عام هجري جديد، وكان لابد من التأكيد على ارتباطنا برسولنا الأعظم محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، وكان لا بد من حدث كبير وهام. هل تسمعني؟
نعم الصوت واضح سيادة العميد تفضل.
وكان لا بد من حدث كبير وهام وهو نعم. العروض العسكرية التي تم عرضها أمام وسائل الإعلام المختلفة وفي مناطق عسكرية متنوعة وعديدة، وأيضا ثانيا هناك نقطة مهمة وهو أن القوات المسلحة اليمنية تدخل في التحديث العسكري للقوات المسلحة حتى تصل إلى المستوى الجديد.
طبعا مشكلة التواصل والاتصالات في اليمن لا زالت قائمة، تحالف العدوان الذي دمر وأصاب البنى التحتية في اليمن، قطاع الاتصالات واحدة من القطاعات التي تضررت بسبب هذا العدوان بسبب غاراته وصواريخه التي حاول من خلالها أن يدمر كل شيء في اليمن، وها هو اليوم حقيقة يحاول أن يجني ثمار هذا الدمار. لذلك انقطاع الاتصالات مع أهلنا في اليمن مع المحللين السياسيين مع السادة المسؤولين العسكريين أو الدبلوماسيين أو غيرهم من الأمور التي تعودنا عليها خلال السنوات ماضية ولا زال تحالف العدوان فعل ويفعل الكثير حقيقة. حتى هذه اللحظة يحاول أن يستمر هذا الحصار، أن يستمر هذا التجويع، أن يستمر هذا الحال، حال الأمة في اليمن بالشكل الذي كانت عليه الأوضاع خلال السنوات الماضية. وقطاع الاتصالات والإنترنت تضرر كثيرا بسبب تحالف العدوان الذي حاول أن يقطع أوصال اليمن من خلال قطع الاتصالات، وكذلك من خلال تخريب شبكة الاتصالات بكل ما أوتي من قوة. وربما هي فرصة مناسبة ومواتية لنتحدث ونقول على العالم أن يقف موقفا حرا شريفا إنسانيا في هذه القضية، طبعا بالإضافة إلى قضية الخبز والدواء وعلاج المرضى وفتح ميناء الحديدة، الغذاء، المحروقات، كل ما جرى ويجري في اليمن. لا زال الكثير والكثير حقيقة يعاني منه أهلنا في هذا البلد. ونتحدث اليوم بعد كل هذه السنوات وقطاع الاتصالات لا زال متضررا. سيادة العميد عزيز راشد نفقده للمرة الثانية، وقد فقدنا لمئات مئات المرات الإخوة في اليمن من خلال حديثهم وتوضيحهم للصورة التي هي على الأرض اليوم. وربما ما يزعج تحالف العدوان هذا اليوم هو أن تصل هذه الصورة إلى كل العالم، والاتصالات واحدة ممن يوصل هذه الصورة إلى كل العالم. لذلك تستهدف قطاع الاتصالات والإنترنت والتواصل بكل ما أوتيت من قوة وبكل خبث للأسف الشديد، استخدمت هذه الورقة لإيجاع وإيلام أبناء اليمن خلال السنوات الماضية والتي نعيش اليوم في العام الثامن. الذروة حقيقة في الألم، الذروة في الألم، في الحصار، في كل ما جرى ويجري على أهلنا في هذا البلد. بالعودة إلى قضية الرسائل فهناك الكثير منها، حتى يعود إلينا سيادة العميد لا بأس هنا أن نستمع إلى مساهمات وصلتنا من الإخوة والأخوات. ونقول قبل ذلك بأن وكالات الأنباء اليمانية عانت خلال السنوات الماضية لإيصال الفكرة والصورة إلى المواطن، رغم ذلك وبالرغم من كل ذلك لا زالت توصل هذا الصوت بكل الوسائل. الأخ محمد مهدي من صنعاء نستمع إلى مساهمته الصوتية في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية، لا شك أن العروض العسكرية اليمانية التي جرت أخيرا وتخرج الكثير من الدفع العسكرية في جميع المحاور والمناطق العسكرية، وهي بعشرات الآلاف من الجنود والضباط والمتخصصين في جميع أنواع الأسلحة، وكذلك الاستعراضات التي جرت كلها تحمل رسائل سلام، لأننا في موضع الدفاع عن النفس ضد تحالف العدوان السعودي أمريكي إماراتي، وهي في نفس الوقت تحمل في مجملها رسالة مفادها أن العدوان إذا لم يحترم هذه الهدنة الإنسانية وهي الهدنة الثالثة والأخيرة، فإن جيشنا قد أعد العدة للدفاع عن اليمن وعن الشعب اليمني وكذلك مكتسباته. وقد كان لافت في هذه العروض العسكرية الحضور الكبير المهيب لقادة الدولة ابتداء من رئيس الدولة وأعضاء مجلس الوزراء وأعضاء المجلس السياسي الأعلى ووزراء الدفاع والداخلية وهيئة الأركان العامة وقادة الألوية العسكرية وحضور كثير كبير من القادة السياسيين في صنعاء. الكل يؤكد أن هذه هي الهدنة وهي الفرصة الأخيرة لدول تحالف العدوان، ما لم فإن القادمة سوف يكون أعظم وأنكى على هذا العدوان البغيض. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. محمد مهدي شكرا جزيلا لك ولكل ما تفضلت بكتابته، ويوصل تحياته الأخ محمد مهدي إلى العميد عزيز راشد الذي نرحب به مرة أخرى. حياكم الله سيادة العميد، مع الاعتذار منكم للسادة المستمعين.
نعم هناك مشكلة كان بالصوت.
نعم حقيقة سيادة العميد كنا نتحدث للسادة المستمعين حول قطاع الاتصالات الذي تضرر بسبب تحالف العدوان وما آلت إليه الأمور في قضية الاتصالات بعد كل هذه السنوات. تفضل.
نعم العدوان ودول تحالف العدوان تعمد تدمير البنى التحتية المدنية الخالصة التي تخدم الشعب اليمني والمواطن اليمني بشكل رئيسي حتى يتم إخضاعه وأن يستسلم لهذا العدوان، وأيضا مس حتى الجوانب الزراعية والجوانب المائية وجوانب المدارس والجامعات بشكل